أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. ما زال الكلام فيما ابتكره صاحب الفصول من تقسيم الواجب المطلق إلى واجب منجز ومعلق. طارة يقع الكلام في محاكمة هذا التقسيم من ناحية المقتضي، وأخرى يقع الكلام من ناحية وجود مانع. وفي العادة التوالي الفاسدة التي تترتب على شيء تكون في مرتبة المانع ولا تكون في مرتبة المقتضي. في مرتبة المقتضي أشرت سابقا أنه قد يقال المقتضي لهذا التقسيم موجود باعتبار أن الواجب عليكم السلام، باعتبار أن الواجب والفعل الذي به تتحقق المصلحة قد تكون المصلحة تتحقق فيه على إطلاقه، فلا يكون الواجب معلقا على شرطه. وفي بعض الأحيان قد تترتب المصلحة عليه بشرط وبقيد، فيكون الواجب معلقا على ذلك القيد، وقد يكون هذا القيد اختياريا، وقد يكون هذا القيد خارجا عن تحت الاختيار. فإذا في مقام الاقتضاء وفقا لنظرية تبعية، يرحمكم الله، وفقا لنظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لا مانع من أن نقول بأن الواجب قد يكون منجزا غير معلق على شرط، وقد يكون معلقا على شرط، سواء كان ذلك الشرط اختياريا أم كان ذلك الشرط ماذا؟ غير اختياري، لأن الواجب المعلق كما شرحنا يوم أمس، والمعلق على شرط غير اختياري الذي هو الزمن. التفتنا، لكن لا فرق في ذلك.
الزمن مثال إلى الشرط غير
لا متعين فيه. متعين. نعم. هذا إذن على مستوى الاقتضاء لا مانع من الالتزام بهذا التقسيم. جماعة ممن تأخروا عن صاحب الفصول رفضوا الواجب المعلق، وأشار الماتن إلى عدة ملاحظات على الواجب المعلق، بعضها لا يقبلها وبعضها يقبلها. الملاحظة الأولى على الواجب المعلق ما أفاده الشيخ الأعظم، وحاصله أن السبب الذي دعا صاحب الفصول للالتزام بالواجب المعلق هو ما عرضناه سابقا من حل مشكلة المقدمات المفوتة. وهذه المشكلة تنحل بالواجب المشروط، فلست مضطرا إلى ابتكار تقسيم جديد. وإلا إذا نحن بالنتيجة هذا التقسيم الأصولي ليس تقسيما اعتباطيا، هذا التقسيم بلحاظ ما يترتب على الأقسام من ثمرات ونتائج. وإلا لو أردنا أن نقسم كيفما كان لوصل التقسيمات الواجب إلى عشرات الأقسام، إلى مئات الأقسام. فنقول مثلا الواجب إما من أفعال الجوانح وإما من أفعال الجوارح، الواجب الذي من أفعال الجوارح إما كذا وإما كذا. ليس عندنا غرض في التقسيم بما هو تقسيم، التقسيم لابد له من فائدة. وأنت بنفسك اعترفت بذلك أن هذا التقسيم جئنا به لأنه يحل لنا مشكلة ماذا؟ المقدمات المفوتة. طيب إذا كانت التقسيمات الرائجة تحل لنا مشكلة المقدمات المفوتة، إذا كانت مشكلة المقدمات المفوتة تنحل بالتقسيمات الرائجة، فلا يوجد حاجة إلى ابتكار تقسيم ماذا؟ جديد. ومشكلة المقدمات المفوتة تنحل بالالتزام بالواجب المشروط، طبعا على مبنى الشيخ، لأنه كل القيود سواء كانت اختيارية أو ماذا؟ أو غير اختيارية، سواء كانت هي الزمان أو هي الزماني. تعرفون في فرق بين الزمان والزماني؟ الزمان واضح، الزماني هو ما يقع في الزمان، قد يكون الاستطاعة، الاستطاعة زمانية لأنها تقع ماذا؟ في زمان. فكل القيود بحسب الفرض ترجع إلى ماذا؟ إلى الواجب. فالوجوب للصوم فعليا قبل طلوع الفجر، فإذا كان فعليا قبل طلوع الفجر فعلى الملازمة يمكن أن يترشح منه وجوب إلى غسل الجنابة. فتنحل مشكلة المقدمة المفوتة بالالتزام بالواجب المشروط، فلا حاجة إلى ابتكار تقسيم جديد. هذه هي الملاحظة الأولى التي سجلت على تقسيم صاحب الفصول. يعني طبعا ليس بلحاظ المرتبة الزمنية، وإلا بعض الإشكالات الآتية هي متقدمة على الشيخ الأنصاري. الملاحظة الأولى بحسب ترتيب الكتاب، الأخند الخرساني لا يرتضي هذه الملاحظة، ويقول هذه الملاحظة لبا هي في الواقع ليست إشكالا على الواجب المعلق، لا في المرحلة المقتضية ولا في مرحلة المانع. أما أنها ليست إشكالا في مرحلة المقتضية فواضح، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الملاكات قد تترتب على شيء من دون قيد وقد تترتب عليه مع قيد، والشيخ الأنصاري لم ينكر ذلك. وأما أنها ليست إشكالا في مرحلة المانع ففي الواقع الشيخ الأنصاري هذا إشكاله هذا ليس إشكالا على الواجب المعلق، وإنما هو إشكال على الواجب المشروط على حسب مبنى المشهور. فمن الطبيعي أنه عندما أنكر الواجب المشروط المشهور والتزم بما التزم به أن يتداخل الواجب المعلق مع الواجب المشروط، فتقول حينئذ لا نحتاج إلى الواجب المعلق. فالواجب المعلق هو، وقد عرفت سابقا أن الواجب المعلق هو الواجب المشروط، فأنت لم تنكر الواجب المعلق، بل الواجب المعلق سميت الواجب المشروط. كلامنا ليس في التسمية. ونحن بعدما أثبتنا بما لا مزيد عليه أن الهيئة والوجوب يقبل التقييد، فيكون الواجب المشروط الأنصاري باطلا فلا مجال له. إذا لا مجال له يقول لك صاحب الفصول إذا لابد أن نبتكر شيئا جديدا ماذا ليحل لنا المشكلة، لأن الواجب المشروط المشهور لا يحل لنا المشكلة. إذن مرجع إشكال الشيخ الأعظم في الواقع لا إلى إنكار الواجب المعلق كواقع، لأن الواجب المشروط هو عين الواجب المعلق، وإنما يرجع إلى إنكار الواجب المشروط حسب اصطلاح المشهور. فهذه الملاحظة إذن لا نقبلها. لا، المشروط الأنصاري كلامنا هنا، هذا الذي ذكرناه سابقا هكذا، الواجب المعلق يعني الوجوب، الواجب معلق لا الوجوب، يعني هو واجب، الوجوب فعلي يعني مطلق، وإنما الواجب معلق هذا هو الواجب المشروط بحسب مصطلح الشيخ الأنصاري. أي هذا الفارق الثاني يأتي ليس في الكفاية في دراسات عليا، لكن بلحاظ هذا القيد الزمن لا فرق بينهم، كلاهما هذا يسمى عند الشيخ واجب مشروط، وعند صاحب الفصول الذي التزم بالواجب المشرور المشروط المشهور يسمى واجبا معلقا. فهذه الملاحظة لا ترد على صاحب الفصول. الملاحظة الثانية سجلها الأخوند الخراساني، يعني هي واحدة من الملاحظات التي يقبلها. التفت جيدا، الواجب المعلق كسائر الأقسام يوجد فيه حيثيتان، الحيثية الأولى حيثية الوجوب، والوجوب في الواجب المعلق ما هو؟ مطلق وفعلي، هكذا بحسب الفرض، مطلق وفعلي، هذه الحيثية الأولى. والحيثية الثانية حيثية الواجب، والواجب حسب كلامه معلق، مش هذا هو الواجب المعلق؟ فيه حيثيتان مثل أي واجب آخر، فيه حيثيتان، حيثية ننظر طارة إلى الوجوب وطارة ننظر إلى ماذا؟ إلى الواجب. في الحيثية الأولى الوجوب بحسب الفرض ماذا؟ فعلي. في الحيثية الثانية الواجب بحسب الفرض ماذا؟ معلق. إذا اتضح ذلك نسأل صاحب الفصول أي حيثية حلت لنا مشكلة المقدمات المفوتة؟ أي حيثية؟ لا، حيثية الوجوب، لأنك تقول الوجوب فعلي، فإذا يترشح منه إلى وجوب غيري إلى غسل الجنابة. أما الواجب علقته أم لم تعلقه بعد لا دخل له، انتهى، لأن المشكلة انحلت بحيثية ماذا؟ الوجوب الذي هو بحسب الفرض ماذا؟ فعلي، فانحلت المشكلة. علقت الواجب أم لم تعلق الواجب بعد لا دخالة له، يعني جعلت الواجب فعلي أيضا المشكلة انحلت، جعلت الواجب معلق المشكلة أيضا ماذا؟ انحلت. فالذي حل لنا ما لأجله ابتكرت الواجب المعلق ما هو؟ ليس حيثية التعليق في الواجب، بل حيثية الفعلية ماذا؟ في الوجوب. فإذن التعليق لا أثر ولا ثمرة له. واضح الإشكال؟ يعني خلاصة المطلب هكذا، أنت تدعي أني أتيت بالواجب المعلق حتى أحل مشكلة، التفت حتى لا يبقى في ذهنك بعض الترسخات التي تبني عليها في المستقبل، وعندما تتطور يصبح اقتلاعها صعب، حسب تعبير المحقق العراقي يصبح مثل إبرة تريد أن تزيل بها ماذا؟ جبل، يصبح في غاية الصعوبة. الإشكالات الثبوتية، أنه مشكلة المقدمات المفوتة ما هي؟ مشكلة دليل شرعي؟ مشكلة دليل شرعي؟ لا، الروايات تقول يجب أن تغتسل قبل الفجر، ما عندنا نقص وقصور في الدليل الشرعي في عالم الإثبات، ما عندنا أي مشكلة. ما عندنا مشكلة مثلا في باب الصلاة بأن من نسي الجهر في الصلاة الجهرية صلاته ماذا؟ صحيح، ومن نسي الإخفات في الصلاة الإخفاتية صلاته صحيح. عندنا روايات في مقام الإثبات ماذا؟ ما عندنا مشكلة. المشكلة ماذا؟ ثبوتية، أنه هذه الروايات يترتب عليها تالي فاسد، وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وهذا في مسألة الجهر والإخفات. هنا في مسألتنا ما عندنا مشكلة في عالم الإثبات، الدليل والروايات سندا ودلالة ما عندنا أي مشكلة فيها. الإشكالية أين؟ أنه يؤدي إلى تالي فاسد، وهو تقدم المعلول على العلم. في الإشكالات التي من هذا القبيل، أي وجه ثبوتي مقبول يكفي، أي وجه ثبوتي مقبول ماذا؟ يكفي. لذا قد واحد يطرأ على ذهنه أنه طيب أنت ابتكرت الواجب المعلق لتحل المشكلة، قد تنحل المشكلة بشيء ماذا؟ آخر. فليقل في مقام الثبوت يكفي أي وجه، ولذا سوف يأتي في بحث الترتب المصنف يصرح بهذه النقطة، لأن في بحث الترتب المشكلة ماذا؟ ثبوتية. الترتب لو كان ممكنا لا يحتاج إلى دليل على إمكانه على وقوعه، لو كان ممكنا لا يحتاج إلى دليل على وقوعه في عالم الإثبات، لأنه هو حل لنا المشكلة. هنا بما أن الروايات فرغت عن كون غسل الجنابة متى؟ قبل الفجر، فأي تحليل ثبوتي لا يصادم هذه الروايات مع قاعدة أن المعلول لابد أن يتأخر عن العلة يكون مقبولا، ولا تأتي وتقول من قال أن هذا الواجب معلق، الدليل في مقام الإثبات ما هو؟ هذا لا نحتاج إليه، التفت، هذا الإشكال لا يرد على صاحب الفصول. إذا اتضح ذلك فنحن نسلم مع صاحب الفصول أن هذه المشكلة الثبوتية تحتاج إلى توجيه حتى نستطيع نأخذ ماذا؟ بالروايات، لأن الأخذ بالروايات هو أخذ بالظهور، والأخذ بالظهور إنما يصح إذا لم يكن ممتنع عقلا، إذا دلت رواية على أن الله سبحانه وتعالى له يد نأخذ بها إذا لم يكن ممتنع عقلا، أما إذا امتنع عقلا لابد أن نرفع اليد عن الظهور. ملتفت جيدا؟ فنقول صح، لابد من ابتكار شيء يحل لنا هذه المشكلة، لكن هذا الشيء الذي ابتكرته حل لنا المشكلة بأي حيثية؟ بحيثية الوجوب الفعلي أو بحيثية تعليق الواجب؟ عرفنا حل لنا المشكلة بحيثية فعلية الوجوب، الواجب علق أم لم يعلق بعد لا قيمة له، فالواجب المعلق نشأ من حيثية تعليق الواجب وهو ليس حلال المشاكل، وما هو حلال المشاكل نشأ من أين؟ من فعلية الوجوب وهو ليس معلق. واضح الكلام؟ فإذا الواجب المعلق لا نحتاج إليه. نعم،
نحتاج إلى الواجب المعلق من جهة جعل الوجوب فعلي قبل الواجب، يعني
لا 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 التفت، يعني هو التعليق هو الذي جعل الوجوب فعلي.
نعم، لأنه لو لم يكن هنالك تعليق لكان الوجوب فعليا والواجب الآن مفروض.
لا التفت، هو هنا شوف، يعني هي الأمر هكذا، في بعض الأمثلة كلامك صحيح، في بعض الأمثلة يوجد عندي قيد ويدور أمره إما أن نرجعه إلى الوجوب وإما أن أرجعه إلى الواجب، ولا يوجد شق ثالث في البيت، فإذا لم أرجعه إلى الوجوب يتعين أن أرجعه إلى الواجب. تمام، هذا سليم. فنقول فعلية الوجوب تلازم ماذا؟ تعليق الواجب. لكن لنفترض أنه ما عندي قيد، الذي يحل المشكلة ما هو؟ فعلية الوجوب. وهذا كلام صاحب الكفاية، أن هذا الإشكال يكفي في حله الالتزام بفعلية الوجوب. الآن الواجب قد يكون له قيد وقد لا يكون له قيد، فأن أقول لابد من واجب معلق، لا، لابد من وجوب ماذا؟ فعلي. هذا يكفي، هذا جواب صاحب ماذا؟ الكفاية عن الالتزام، يعني حيثية ترتب الثمر على التقسيم لم تنشأ من التعليق، نشأت من فعلية الوجوب، وهذا كافي. مع قطع النظر، ولا يريد يعني أن يرجع إلى إشكال الشيخ الأنصاري، يقول أنت الآن الواجب المعلق سمي معلقا بأي حيثية؟ حيثية تعليق الواجب، أليس كذلك؟ طب هذه الحيثية ليس لها دخل في ترتب الثمر،
مجرد فعلية الوجوب
كافي،
لابد أن تكون فعلية الوجوب متقدمة على زمان الواجب حتى نحل مشكلة المقدمات فنستفيد من التقسيم.
لا، لو كان الواجب معاصر أيضا
ما صار في مقدمات الواجب،
كيف له؟ هي حينئذ لا تفوت، ما هو عندما تحل المشكلة لا تبقى مقدمات مفوتة إلا بالمعنى أنه لو لم آتي بها، يعني من ناحية الشارع لا تبقى، من ناحية المكلف تفوت.
مقدمات مفوتة متقدمة على زمان الواجب، فإذا ما أوجبتها قبل زمان الواجب بمثل هذا التقسيم ما بتنحل المشكلة.
تفت. إشكالية المقدمات المفوتة ما هي؟ أنه ما معنى مقدمة مفوتة؟ أني لو لم آتي بها في وقتها يفوت الواجب. صحيح؟ طيب. الإشكال من أين جاء؟ ليس من عالم الإثبات. إشكال جاء أن الصوم لا يجب إلا بعد طلوع الفجر، ذو المقدمة، وجوبه متأخر، تمام؟ فكيف يترشح منه وجوب إلى غسل الجنابة؟ هذا تأخر العلة عن المعلول. فيكفي في حل هذه النقطة ماذا؟ أن ألتزم بأن الوجوب فعلي قبل طلوع الفجر. ألتزم بأن الوجوب فعلي قبل طلوع الفجر. خب الوجوب الفعلي قبل طلوع الفجر يعني الوجوب الواجب المطلق، يعني الواجب المطلق. الآن الواجب المطلق بمعنى المشهور يعني الوجوب المطلق. الآن الواجب تبقيه مطلقا أو تقيده لا أثر له أصلا في حل المشكلة. تقول لي هذا يترتب قهرا، فليترتب قهرا، لكن ليس هو حلال المشكلة حتى أبتكر اصطلاحا. واضح الفكرة؟ هذا ملاحظة الأخوان على صاحب الفصول. نطبق هذا المقدار. وين صرنا؟ لا يخفى أن شيخنا العلا، هذه الملاحظة الأولى، أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى. أي معنى؟ أن المشروط هو الواجب لا الوجوب، وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثبات. ثبوتا ليش؟ لأنه يستحيل أن يرجع إلى الهيئة لأن معنى حرفي. إثباتا لأن أولنا لسان الدليل، فصار ثبوتا وإثباتا. حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك، أي إثباتا وثبوتا، على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور، كما يشهد به ما تقدم آنفا عن الشيخ البهائي. أنكر إلى أين ترجع؟ حيث اختار أنكر. جواب: حيث أنكر على الفصول هذا التقسيم. ليش؟ لا يبقى حاجة له. ضرورة أن المعلق بما فسره صاحب الفصول يكون من المشروط بما اختار له الشيخ الأعظم من معنى. واضح الفكرة؟ كما هو واضح، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول. يعني لا نستطيع حينئذ أن نقول الواجب ينقسم إلى مطلق ومشروط، والواجب أيضا ينقسم إلى منجز ومعلق. ومن هنا انقدح أنه، أي الشيخ، في الحقيقة إنما أنكر ماذا؟ الواجب المشروط المشهور بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية، لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور. فإن الواجب المشروط هو عين المعلق. الآن تسميه معلق لا تسميه، الآن لا كلام لنا في التسمية. وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه أن الحق مع المشهور إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد، فلا يكون مجال لإنكار الشيخ الأعظم عليه على الفصول. نعم، يمكن أن يقال، هذه الملاحظة الأولى انتهت. الملاحظة الثانية: نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم. هنا سؤال، هذه نحن الآن في أي ملاحظة؟ ملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة التي سوف تأتي والمنسوبة للمحقق النهواندي رحمة الله عليه هي ملاحظة ترتبط بمقام الثبوت. هذه الملاحظة الثانية التي سجلها الماتن لا تقول لك الواجب المعلق مستحيل، لا يقول لك التعليق في الواجب مستحيل، وإنما ماذا تقول لي؟ لا تترتب عليه الثمر، يعني هو في حد ذاته ممكن لكن لا تترتب عليه الثمر. فعدم ترتب الثمرة لا يرتبط بمقام الثبوت. ومقتضى الصناعة ماذا نفعل؟ أن نقدم الإشكالات الثبوتية لا أن نؤخر الإشكالات الثبوتية. يعني هكذا أقول: أولا الواجب المعلق في حد ذاته مستحيل، هذا الإشكال الأول، وثانيا على تقدير عدم استحالته لا تترتب عليه الثمر. مش هكذا مقتضى الصناعة هكذا أفعل: أولا في حد ذاته مستحيل، وعلى تقدير إمكانه لا تترتب عليه الثمر. المصنف ماذا فعل؟ بالعكس، الاستحالة أخرها، وعدم ترتب الثمرة ماذا فعل بها؟ قدمها. فقد يقال أن هذا ليس على وفق الصناعة. واضح الإشكالية؟ نقول صح، هذا الإشكال صحيح، لكن الذي يسهل الخطب أن الماتن أراد مماشاة من؟ الشيخ الأعظم. أراد مماشاة الشيخ الأعظم، لأنه عرفنا في هذه المباحث أن الماتن يلاحق مطارح الأنظار، مش هكذا؟ وكل بحثنا عدة أيام عن رأي الشيخ الأعظم، فأعطى موقف الشيخ الأعظم. موقف الشيخ الأعظم ما هو؟ موقف الشيخ الأعظم ليس إشكالا ثبوتيا، لا يقول التعليق في الواجب ماذا؟ مستحيل، بل يرى التعليق في الواجب ماذا؟ متعين، لأن الواجب المعلق هو الواجب المشروط. فلذا الشيخ تابع معه، الآخر تابع معه بهذه الكيفية، أنه سلمنا أنه متعين. سميت واجب مشروط على رأيك أم سميت واجب معلق على رأي الفصول؟ هذا لا إشكال فيه. المشكلة أن الثمرة التي تريدها أنت وصاحب الفصول، لأنه الواجب المشروط والواجب المعلق واحد، هذه الثمرة لا تترتب. واضح واضح الفكرة؟ فلذا ما دام قد نقل كلام الشيخ ماشى معه بنفس الطريقة، وإلا مقتضى الصناعة الآن لو أنت تريد أن ترتب البحث تبدأ بأي ملاحظة؟ لا بملاحظة الشيخ الأنصاري، تبدأ بملاحظة ماذا؟ المحقق النهواندي، أنه هذا الثبوتان التعليق مستحيل، التعليق يؤدي إلى تالي فاسد. لذا يقول: نعم يمكن أن يقال. لذا استدراك على ما أشكل بي على الشيخ الأنصاري أنه لو سلمنا أنه في واجب معلق لكن لا تترتب عليه الثمر، نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم. هذه دائما فائدة للإخوة، دائما الإنسان يحتاج إلى يجدد معلوماته. هذا أحد الخطباء من تلامذة الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، هو نقل لي قال أنه صادفت أنه في سنة من السنوات كنا أنا والشيخ الوائلي كلانا نبلغ في بلد واحد، لكن الشيخ الوائلي وفي حسينية واحدة، الشيخ الوائلي في المساء وأنا متى؟ في الصباح. فكان الشيخ الوائلي يأتي ويحضر المجلس وأنا من تلامذته، ويحضر المجلس. يقول: في يوم من الأيام نقلت رواية عن الإمام الرضا ومحاولتي حول هذه الرواية، فانتهى المجلس، رجع الشيخ إلى محل سكنه، أنا رجعت إلى محل سكني، اتصل بي، ما كان في موبايلات، على التليفون الأرضي. هذه الرواية من أين أتيت بها؟ ما يصير. فيقول قلت له آتي إليك، أتيت إليه، فقال هذه الرواية، قال أنا، قال له أنا مصدري موثوق، هذه الرواية الشيخ الوائلي في سنة كذا في مكان كذا في حسينية كذا ألقاها على المنبر. قال الشيخ الوائلي صحيح، لكن أنا بعدين حققت، وهذه الرواية فيها فلان وهو معروف بالوضع. يعني الإنسان دائما ينبغي أن يطور معلوماته. وأنا في الدورات السابقة تعرضت لهذا الإشكال، لكن جاوبت عنه بجواب آخر، وباعتقادي الجواب اللي ذكرته اليوم هو الجواب الأصح. على كل تقدير، هذا تمام الكلام في الملاحظة. ماذا الثاني؟ أو قرأنا بعد؟ نعم، يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم لأنه بكلا قسميه، هذا يصرح هنا، لأنه بكلا قسميه يعني المنجز والمعلق هو من الواجب المطلق. خصوصية الواجب المطلق ما هي؟ أن الوجوب يكون فعليا. لا فائدة فيه بعد تحققه، لأنه بكلا قسمين من المطلق المقابل للمشروط، وخصوصية كونه كون الواجب حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في الأثر المهم في الغاية وفي الثمرة. والمفروض أن الذي يؤثر في الغرض المهم هو فعلية الوجوب، وإلا كل شيء موجود في الواجب إذا أردنا أن نقسم على أساسه لا ترقت الأقسام إلى مئات، وإلا لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيات ولا اختلاف فيه، فإنما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلان كما يأتي، إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وفعليته وحاليته لا من أثر استقبالية الواجب. فافهم لعله إشارة إلى هذا الذي ذكرته، أن واحد لا يأتي ويقول أنه الواجب معلق. نعم، هذا واجب معلق إلزاما، لكن ليس هو الذي يحل لنا المشكلة حتى أبتكر شيء اسمه الواجب المعلق. فالذي يحل المشكلة هو الالتزام بالواجب المطلق بفعلية الوجوب. هذا تمام الكلام وين؟ في الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، التفت جيدا، هذه الملاحظة الثانية للمحقق النهواندي في تشريح الأصول، هذا تشريح الأصول أعتقد من الكتب المهمة التي لا ينبغي أن بعض الكتب، صحيح أنه تطور علم الأصول وأصبح هناك نظريات جديدة، لكن لا ينبغي أن نغفل عن الكتب القديمة ولو في مقام التحضير والمطالعة يرحمكم الله، فيها نكات قد أغفلها المتأخرون وفيها نكات في غاية الأهمية. على كل تقدير، هذا من الكتب التي صحيح هي مؤلفة بقلم هذا الشخص نهواندي ومنسوبة إليه، لكن آراء أستاذ فيه واضحة، الشريف المزندراني رحمة الله عليه. الشريف المزندراني قليل التأليف لدرجة ربما أن لا يوجد عنده مؤلفات، لكن هذا ليش؟ لانشغاله بكثرة في التدريس، يعني البحث كان يدرسه مرتين، كان يفصل في طلاب متوسطي الاستعداد كان يلقي عليهم درسا، وطلاب متقدمي الاستعداد يلقي عليهم ماذا؟ الدرس. أن تعرف بالنتيجة أنت إذا كان من جميع الأنواع، خصوصا الآن في بعض الأحيان قد يكون طلاب أصلهم عرب، لغتهم الأصلية عرب، بعض الطلاب لغتهم لا العربية ضعيفة، فيتحير الأستاذ في بعض الأحيان. لذا أنا أنصح الطلاب أن لا يدرسوا المتون بغير العربية، المتون مثلا مثل اللمعة لا تدرسها بغير العربية، لأنك إذا درستها بغير العربية جزء من الوقت سوف يضيع عليك في ترجمة بعض المفردات. هذا في يوم من الأيام عندما كان الحوزة ما كان في مدارس سابقا هكذا، كان امتحان واحد في السنة يجرى في كل المراحل في مصلى القدس، وهذا الامتحان لم يكن إلزاميا، كان هذا الامتحان يرتبط بمن يريد أن يترقى في رتبة الشهرية، وإلا هو ليس إلزام، كان كل سنتين مرة. هذه في سنة من السنوات ذهبت للامتحان ولم أكن قد درست من اللمعة إلا كتاب الطهارة، فالأسئلة المقدمة، واحد من الأسئلة اشرح العبارة التالية في كتاب الجهاد، بعد ما زلت أذكرها، يقول الذكور البالغون إذا أخذوا والحرب قائمة يقتلون. هذا بالنسبة لنا كعرب، يعني ماذا تشرح بها الجملة في غاية الوضوح، لا يوجد فيها والله تريد ترجع ضمائر، يختلف إلى أين ترجع هذه الضمائر. الذكور البالغون إذا أخذوا والحرب قائمة يقتلون، واضحة جدا. فهذه إذا كان مدرس في غير اللغة العربية يقف كثيرا عند كل كلمة كلمة، فلذا أكثر جهد المدرس، ومعه حق، مع نقول أنه هذا اشتباه لأن الحضار لغتهم غير عربية، بخلاف العربي إذا حضر فيصرف وقت طويل على مثل هذه الأمور. أذكر أيضا في هذه المادة جاءنا سؤال، هذا من باب تتميم القصة، سؤال هكذا كان، أنه من نام عن صلاة العشاء ما هي كفارته؟ هذا أنا أنظر إلى السؤال، أنا ما دارس لمعة، دارس فقط كتاب الطهارة، فبقيت أفكر من نام عن صلاة العشاء ما هي كفارته، فجعل ذهني يصبح صائما، ومن قبل أصلا ما مر معي هذا الشيء، كتبت يصبح صائما فتبين أن الجواب صحيح. المهم نعم كفارة على نحو الاستحباب هي. على كل تقدير نحن لماذا دخلنا في هذا البحث؟ رجعنا إلى النهواندي. المحقق النهواندي أجاب عن ما ذكره في الفصول، ويمكن توضيح جوابه بصياغتين، خلينا بعد ذلك نشوف أي صياغة أظهر وأقرب إلى العبارة. الصياغة الأولى تتألف من مقدمات، المقدمة الأولى قرأنا في مبحث الطلب والإرادة، ذكرتم مبحث الطلب والإرادة وين بحثنا؟ في مادة الأمر، في مبحث الطلب والإرادة ذكرنا أن الإرادة تنقسم إلى إرادة تكوينية وإلى إرادة تشريعية، وبالتالي الطلب ينقسم إلى طلب تكويني وطلب تشريع. ليش وبالتالي هكذا؟ لأن المفروض أن الإرادة والطلب يتحدان، واضح الفكرة، لا تغاير بين الإرادة والطلب. فإذا نستطيع أن نقول الطلب ينقسم إلى تكويني وماذا؟ وتشريع. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الطلب التكويني والتشريعي يفترقان فيما هو خارج عن الطلب. الإرادة التكوينية والتشريعية تفترقان فيما هو خارج عن الإرادة. ما هو؟ وهو المحرك بالفتح في كل من الطلب التكويني والطلب التشريعي يشتركان في كل شيء إلا في المحرك. في الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، في الطلب التشريعي كطلب العبد من كطلب المولى من عبده. بماذا يفترقان؟ في أنه في الأول المحرك هو النفس، وفي الثاني المحرك هو العبد، أما كلاهما طلب، لا فرق بينهما. واضح صار الفكرة؟ هذا النقطة الثانية، بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.